صلى الله عليك. يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا ابن النبي ويا ابن الطهر حيدرة ويا ابن فاطمة يا سيد العرب تألقت بك أخلاق وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نشب بين الفترة والفترة اعتادت الأمم أن ترجع إلى تاريخ عظمائها لأن الحياة في واقع الأمر كما يمشي الإنسان بالصحراء وإذا وجد له بستان يستظل به ويرتاح إلى نسيمه ويرتاح إلى أفيائه ما في شك أن يميل إليه. وفي واقع الأمر العظماء بالدنيا فلتة يعني مو دائما يتكررون. هو العظيم إنما يكون عظيم لأنه يعز وجوده. يعني أنت تلاحظ أن العباقرة في كل بعد من أبعاد الحياة أفراد مو كثيرين. يعني هذه سنة الله عز وجل في الأرض. طيب إذا كانوا أفراد سر عظمتهم تميزهم. فإذا صار أكو عندهم تميز ما في شك أن الإنسان يسعى يريد يتعرف على ما عند هؤلاء من عطاء وينهل ويأخذ منهم. هذه السيرة اللي درجت عليها الشعوب في استعادة تأريخ عظمائها. وبطبيعة الحال ما أعتقد أكو بيت يستأثر بالعظمة في تأريخ المسلمين في بيت النبي صلى الله عليه وآله. بيت النبي هو البيت اللي يأخذ المرتبة الأولى في التميز في تاريخنا وفي حضارتنا وفي أجوائنا الروحية والأخلاقية. فإحنا إذا ردنا نرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله إنما نرجع إلى المصدر الذي أعزنا بعد ذل وعلمنا بعد جهل وأغنانا بعد فقر. لأن بطبيعة الحال اللي يدرس تأريخ الجزيرة ويدرس وضعية العرب قبل مجيء الإسلام ثم وضعيتهم بعد مجيء الإسلام يشوف الفرق شنو هو. يقدر يتعرف على سر عظمة الإسلام. الإسلام مو نظريات معلقة بالهواء أو مكتوبة بالكتاب. لا لا لا، الواقع الإسلام هو عبارة عن أشخاص تجسد فيهم الإسلام فقدموا للدنيا نموذجا رائعا للإسلام. ما في شك أن هؤلاء العظماء في تاريخ الإسلام نماذج رائعة. وسيمر علينا هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. طيب احنا ننشد تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه. وما اعتقد اكو واحد من ائمة اهل البيت تعرض تاريخ الى ملابسات والى ضغوط مثل تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه، لانه الحقيقة افرض الحسين توجهت للدولة الاموية فقط، الدولة الاموية حاولت بمختلف الطرق ان تلغم تاريخ الحسين. يعني مثلا تلقى واحد من المفسرين اللي قد ينحسب على الرعيل الاموي يعبر عن الحسين بان قتل بسيف جده، نعم، يعني ان ما كان ينبغي ان يطلع او ينهض لان النبي امر بقتال الباغين والحسين بغى على امام زمانه وقتل. يعني انت شي تلقى موجود هذا. تلقى مثلا واحد يعبر عنه بانه خفيف، يعني ما كان ينبغي يتسرع الى النهضة. بس كلهم دول اللي تبحث عنهم تلقى جذورهم اما اموي بالاصل او بالولاء بالالتزام. لكن تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه غريب، يعني صارت عليه ضغوط من مختلف الجوانب. العباسيين كانت مصلحتهم ان يشوهون سمعة الامام الحسن. ليش؟ لان العباسيين يردون مبرر. شنو المبرر اللي جابهم للحكم؟ هم يقولون المبرر ان احنا فسحنا مجال لاولاد عمنا للهاشميين، لكن ما دبروها، ما قدروا. لما اجوا للحكم ما دبروها. علي بن ابي طالب انتقضت عليه الثورات والحسن ما قدر يدبرها، نعم. طيب قل له انتو شا دبرتوها؟ يعني انتو لما ترجع الى تاريخ الخلفاء الى حد ايام المأمون بس، من بعد المأمون الثورات تناقضت والدماء سالت كل مشيل. اي وحدة. ثانيا هو مقياس النجاح ان الحاكم يظل قاعد على الكرسي ولو على دماء ورؤوس الامة، هو هذا مقياس النجاح؟ اذا هذا مقياس النجاح هذا مو نجاح، هذا مجزرة. اذا هذا مقياس النجاح ان هذا يجي، يعني اذا ذول اللي اجوا بالعالم ونعبر عنهم دكتاتوريين ونعبر عنهم قتلة ونعبر عنهم مستبدين وطغاة، يعني هذا مدى النجاح في مقياس التاريخ ان ظل حاكم مدة اطول وقمع الامة، استطاع ان يقمعها. مع الاسف هذا هو هذا المقياس اللي عندنا الى الان. ولذلك يعتبر الحجاج ناجح. شو ارجع للتاريخ يكتبون عنا كتابنا الى الان، الاقلام تكتب عن الحجاج بانه ناجح، ان اداري قدير، زياد اداري قدير، نظائر هؤلاء يرجعون عليهم كتبون عنهم بأنهم إداريين قديرين. شنو اللي كان عندهم؟ الميزات اللي عندهم أنهم كسروا رؤوس الناس وساروا على عظامهم، هذا مدى النجاح. أما واحد يحاول أن يصنع الفرد ثم يصنع الأمة ثم يصنع المجتمع بأجمعه، هذا اذا تعثرت به المسيرة لاسباب خارج ارادته لا تجي حملاتنا عليه، هذا ما نجاح. لا مو الشكل يعني. ومع الاسف الى متى تبقى عندنا النظرية ما ادري. انا الى يريدنا اعادة نظر في مزاجنا ونمط تفكيرنا. دخل نرجع. طيب الامام الحسن سلام الله عليه تاريخ ضغط عليه وحصل على ضغوط عجيبة، لأنه أولا احنا نعرف أن العرب ما يقصرون المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجناية. إذا واحد ارتكب جناية ما يقصرون المسؤولية الجنائية عليه، لا، ينقلوها لأهله وينقلوها لأسرته لعشيرته. يلقى واحد بالعشيرة يغلط يقتل او يعتدي، تصبح العشيرة كلها مطلوبة. شنو ذنبه؟ وهذا خلاف مقياس الاسلام. الاسلام صراحة يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اما احنا عندنا من مقاييسنا ان ننقل المسؤولية الجنائية الى شخص الامة الى شخص الاسرة مو الى شخص مرتكب الجناية. طيب الحسن من ناحية ابن رسول الله ومن ناحية ابن علي ابن ابي طالب ولا تاريخ رسول الله ويا العرب ذولا اللي كانوا في ايامه تاريخ مثلا ابيض ما بيدام ولا تاريخ علي ابن ابي طالب ابيض ما بيدام. تصور رسول الله 84 غزوة وذولا ما كانوا يعتبرون مسألة مال سماء ان النبي يحمل رسالة سماء والسماء امرته بالقتال هذا ما يدور باذهانهم. ابو سفيان بصراحة يقول للعباس ابن عبد المطلب لما مروا به في واقعة الفات مروا عليه هو بالوادي يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. يقول لك ما هو الملك انما هي النبوة مو مسألة ملك. قال لا يعني هذا اجا انتزع من عندنا الحكم اخذه واصبح ملك عظيم واصبح الى شان. العقلية هي هاي. يطبع لي واحد يقول له انا اريد ان اسلم لكن اذا اسلمت تجعل لي نصيب بالامر من بعدك بالملك. بهالذهنية كانوا هذا رئيسها مو واحد عادي اللي يحكي له بهالذهنية. طيب هذول كانوا عندهم هاللون من التصور ان النبي يطلبوه لانه نازعهم على الحكم اخذ وقتل صناديدهم يعرفون ان هاي رسالة سماء. علي بن ابي طالب كذلك نازعهم وقتل صناديدهم وترى الاقرب والابعد فدني وين عصبوهن وين عصبوهن برأس الامام الحسن. حتى شفت واحد من الكتاب اكثر من هذا يقول اكو جماعة من معاصر الرسول طبوا الى خطبة وفاطمة صلوات الله عليها والنبي نهاهم ما اعطاهم مجال قالهم امرهم بيدي الى السماء. يقول حتى هؤلاء حقدوا على ابناء فاطمة لان النبي اعطاها لعلي ولم يعطيها لهم. يتنبه لي زين يعني ما رش انا ابحث العوامل باجمعها ولعله من ابرز العوامل اللي وقفت بوجه الامام الحسن وخلى التاريخ يلغم ان الامام الحسن اجى من بعد علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب نظريته بالعطاء نظريه معروفه. الامام علي نظريته بالعطاء طبا عليه نساء اثنين وحدة قالت له انا امرأة عربية من بيت رؤساء وهاي اللي وياي اما قال له العبد الله ابن ابي رافع اعطيهن عطائهن المتساوي يعني مثلا هاي 5 دنانير من الذهب هاي 5 دنانير. قالت له اقول لك انا امرأة عربية وهاي اما اخذ قبضتين من التراب قال انا لا اجد لبني اسماعيل على بني اسحاق فضل كلهم سواء اثنين هم من تراب لآدم وآدم من تراب. طبيعة الحال هذا المعنى ما يتصوروا يعني مو شيء يعتبروا شيء يمكن ينسجم مع مزاجهم اطلاقا. علي بن ابي طالب كان يحمل هالنظريات يساوي بالعطاء. علي بن ابي طالب ما عنده مانع ان يجعل قنبر وجرير الشاعر وهو وطلحة والزبير بالعطاء واحد. جن ما يقبل من واحد ان يجي يتملق له او يجلف له لا يقول له انا اعرف بنفسي منك اذا عندك مدح خلي بطنك خليني انا نفسي اعرفها ما اريد شيء. هذول تعودوا على التجلف تعودوا على ابتزاز الاموال عن طريق كلمة او عن طريق ثناء. علي بن ابي طالب ما يخدع بذني ما اعطى لاحد من هذا النوع على هالشكل. علي بن ابي طالب اجا كان شديد قالهم الاموال اللي انوخذت من بيت المال وطلعت لي برا انا ارجعها، حتى لو واحد متزوج بيها انا افك زواجه، لانه اموال المسلمين اخذت بغير حق. طبعا هذول لما اجى الامام الحسن قال لك ها احنا ما عولنا خلصنا من علي بن ابي طالب، راح يجينا ابنه يحمل منهج نفسه، ها يحمل نفس المنهج، راح يخلق لنا المشكله. واحنا بعد عده حروب يلا استطعنا التخلص. شو انت تتصور الحروب اللي جرت للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، شنو دوافعها؟ هو يعني افرض اول حرب، حرب البصره مو الشكل، يقول للامام للزبير تعرف عرفتني، عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا، شنو الشيء اللي تغير عندي حتى خلاك تطلع تقاتلني؟ اكو شيء جديد؟ ها؟ بتأمل لي هل شنو دوافعه؟ هذا دوافعه انه ليش طلحة والزبير؟ ليش ما تشركنا وياك؟ كانوا اكو عندنا فد غنيمة كن نقعد نتقاسمها. الامام سلام الله عليه قال لهم هذا حكم وفق كتاب الله وسنة نبيه وإلي آرائي أنا، أنا لو أريد أساوم كأساومت قبل هذا. لما قالوا لي بايع نبايعك على أساس كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين، قلت لهم لا، سيرة الخليفتين كل واحد إلى رأيه، أنا إلي سيرتي الخاصة، لأن فهمي شنو؟ فهمي للقرآن، فهمي للسنة، فهمي لطريقة الحكم، أنا أمشوف فهمي. في الحرب الأولى والحرب الثانية من بعدها أفرض اللي هي صفين، شنو كان دافع معاوية للقتال؟ صدق يعني معاوية كان محروق قلبه على عثمان لأنه قتل وجاي طالب بدمه؟ ابدا. مطبع ليه في يوم واحد، طبع ليه سار راسه الى معاوية قال له انت ممن حصر الخليفة الثالث؟ اتحصرت؟ قال له لا، انا ممن حضر ولم ينصر. قال هذا صحصح ابن صوحان. قال له ما منعك من نصره؟ قال له ما منعك ان نفس الشيء، وانت كان وياك جيش وجيشك على الاعتاب بوسعك تدفع عنا كل شيء، ليش ضليت انتظرت الى ان قتل شلت قميصه حتى تعبر عن طريق قميصه؟ يعني القصه هكذا، يعني معروف الحرب اللي قامها اللي قادها، شنو اللي دواف على الحرب؟ اثنين، والواقعه الثالثه واقعه الخوارج. هذول الخوارج ارجوكم من الاول هم ما كانوا عارفين ان الحكم لله، وما عارفين ان الله عز وجل يحكم في امرأة اذا اختلفت مع زوجها يضع حكمين، يطلعون يقولوا لا حكم الا لله، لا لك يا علي. لما ترجع لاساس الحروب ارجع لها شوفها كلها دوافع شخصية مصالح. فذول يقولون هذا المنهج اللي عد علي ابن ابي طالب احنا ما عونا نتخلص من عنده، وشو جرينا عليه بثلاثة حروب، الان يجي ابن الحسن راح تعود لنا المشكلة نفسها. يعني لا بد من الوقوف بوجهه، والا تتصور شقد اشتغلت استخبارات معاوية، شكثر اشتغلت بتوزيع الاموال وتوزيع الرتب وتوزيع الوعود حتى تلغم الجيش. زين، هذا معروف سبق ان عالجناه وذكرناه اكثر من مرة، لكن اللي يهمني شيء اريد اقول ان تاريخ الامام الحسن سلام الله عليه يدل على ان تعرض الى ضغوط لم يتعرض اليها احد من قبله ولا من بعده. نعم، وحتى بالاختلاف على تأريخه. بعد هذا نرجع الإمام الحسن سلام الله عليه أول وليد ربط بين النبوة والإمامة. أمه فاطمة بنت رسول الله، أبوه علي بن أبي طالب، جده رسول الله، أعمام جعفر ونظائر جعفر، هالأسرة هجوا اللي ترعرعها فيه قطعا. هذا جو ما يحتاج إلى أن واحد يطرح سؤال أن اللي يتربى في هذا الجو شلون راح يصير، ما واضح. اللي تربى من حضر رسول الله الى حجر علي بن ابي طالب، الى حجر جعفر الطيار، الى تربية فاطمة، الى اجواء النبوة، اجواء الرسالة، هالاجواء ما يحتاج واحد ان يتساءل كيف كان اثر التربية عليه. ولذلك هاي من ناحية، من ناحية ثانية انا اريد اشرح البيتين اللي يقول ان هذا الشاعر يقول لا تألقت فيك أعراق زين وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نسب. طيب نلاحظ أن النسب هذا والتربية التنشئة في أسرة النبوة كيف راح يطلع؟ خلي نشوف. الإمام الغزالي يقول قال له النبي انك اشبهت خلقي وخلقي، انت اشبهت خلقي وخلقي. طيب اصحاب الصحاح يقولون ما رؤي احد يشبه رسول الله باخلاقه وخلقه مثل الحسن ابن علي ابن ابي طالب. طيب النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عنه بان امتدادي يمر، يقول هذا يشير الى علي بن ابي طالب وولده وزوجته وانا يوم القيامة في مكان واحد. طيب هاللون هذا كله اشعار بان الاجواء اللي نشأ بها هؤلاء هي جو رسول الله بالذات. فاذا كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله بكل أخلاقه وآدابه، تتوقع أنها التربية أو هالتنشئة تصير بها نقص، يعني تصبح تربية منثلمة؟ لا، تربية مو منثلمة، لكنه الإمام سلام الله عليه ما إجى الزمان ترك له او بالاحرى تبين وجهة نظره. يعني كان الامام سلام الله عليه الى وجهات نظر بالجو اللي عاش به. هذه وجهات النظر اجوا المتأخرين صار بناؤهم يضعون عليها الوان من ظلال الشك، مثلا ان هذا كان حباب للحياة ولذلك صالح، كان حباب للدنيا ولذلك كان يتزوج مجموعة من النساء عجيبة غريبة، كان غير حازم ولذلك سلم الأمر إلى معاوية. كل هذه أحكام ارتجالية ما تقدر تسميها أحكام صحيحة إطلاقا. كيف؟ يعني أولا اللي يجي يقول أن كان حباب للدنيا هذا فرد انسان واقعي يغلط وجدانه ويغلط التاريخ ويغلط الواقع. الامام الحسن خرج لله من امواله 3 مرات، ايش عنده اموال؟ باجمعها تصدق بها في سبيل الله. خرج لله من امواله 3 مرات وشاطر الله بامواله مرتين وكان سلام الله عليه ما عنده ليس له، وإنما ما عنده للناس ويا ناس، يعني حتى على أعدائه للناس. تأمل، لأن ذولا يحملون فرد مزاج غريب في بابه. يعني مثلا المفروض أن الإمام الحسن تعرض إلى تجربة قاسية. شنو هي التجربة القاسية؟ لما انقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه أصحابه اللي انقتلوا يا بصفين يتاماهم، معاوية قطع عنهم العطاء، قطع عنهم الرزق. لكن لما اجى الامام الحسن هاي التجربة ولدت عند ردة فعل، يعني مثلا صار ينظر إلى هؤلاء الذين منعوا عن أهله الطعام يقابلهم بالمثل؟ لا، مو هالشكل. كان الإمام الحسن يشيل الأموال ويشيل الطعام ويطلع بالليل حتى إلى ألد أعدائه، نعم، ليوصل إليه الطعام. وهي شيرتهم، هذا ديدنهم، هكذا كان كلهم هكذا. علي بن أبي طالب كان يطفي عبد الله ابن الكوى، عبد الله ابن الكوى يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، يجي لي علي بن أبي طالب يطرق عليه باب بيته يجيب له عطاء. الحسن هذا وضعه. علي بن الحسين يعول عائلة الأمويين لما صارت الثورة، هذا دابهم ديدنهم شكلهم هذا. فكان الإمام سلام الله عليه عطاء ما عنده ليس له، وإنما لمن؟ لما يراه، ما يرى فيه مجد وما يرى فيه قرب إلى الله. يقول خير المال ما وقي به العرض. يمر بالمدينة، وإنت لا تنسى أن المدينة يعني ساحة يدخل إلها المسلمون من أنحاء الأرض لما يجون للحاج. طيب الإمام حسن كان ماشي وراء بعض غلمانه وبعض دول الحجاج اللي جايين إلى زيارة النبي، هذا شامي، والشام تعرض إلى توجيه ضد علي بن أبي طالب وولده لا حدود له، توجيه غريب. فهذا ماخذ صورة منين؟ مثل ما أشرت لك أمس، قلت لك بعض الناس يبقى منغلق، يعني ما يحاول أن يراجع نفسه في هاي المعلومات اللي عنده. هذا جاي يحمل براسه، شحمل يحمل براسه ما ذهب إليه بعض الرواة. مو هذا واحد من الرواة يقول النبي قاعد ومر علي بن أبي طالب ويا العباس بن عبد المطلب، التفت النبي إلى القاعدين قالوا دولة هذان يموتان على غير سنتي، دولة اثنينهم يموتون على غير هدى على غير سنتي. طيب هذا رأسه مثلا افرض محشي من هالنوع، وجاي يسأل هذا منه؟ هذا قايلي لعلي ابن ابي طالب قتل المسلمين، قايلي لعلي ابن ابي طالب اراق الدماء، قايلي لعلي ابن ابي طالب سيفه ولغ في دماء الناس. فشاف الدن لي، قال له انت ابن ابي تراب؟ قال بلى. قام يشتم، اولع بالشتم. الغلمان اللي واقفين ويا الامام الحسن حطوا ايدهم على سيوفهم يردون ضربه، اشر لهم الى ان فرغ على شبع من الشتاين. قال له اسمع، انا احسبك غريب، يبين ملامحك ملامح واحد غريب، انت مر بنا، هيا بنا الى الدار، ان كنت جائعا اشبعنا، إن كنت عاريا كسوناك، إن كنت صاحب حاجة قضينا لك حاجتك، فأنت تعال وياي. أنت حتى أوخر هالصورة اللي بذهنك. بدأ هذا راجع نفسه أنه ليش يقف مني هالموقف؟ شنو خايف مني؟ هذا غلمانة داير مدايرة وبأيديهم السيوف وبشعهم الآن يقطعوني يربى يربى، طيب ليش يقابلني هكذا؟ أطرق، قال له والله انا ما ظننتك تقابلني هالمقابلة، اشهد انكم حجج الله على خلقه. التفت الامام قالوا يا الاحسن اخليكم تضربوه بالسيف هذا يا لا، خليه يطلع من عندي على اقتناع بانه كان على غلط. فعطاء امر له بعطاء، عطاء الامام سلام الله عليه كان ياخذ طريقه هكذا، الاموال اللي عند الامام تأخذ طريقها إلى التوزيع على هذا الشكل. وحتى المروان توصل إلى مروان بن الحكم، يطلب من الإمام راحلته المحملة، يأمر الإمام بصرف الراحلة إليه. طيب هذه أما لا، يجي مؤرخ يقول كان حباب للدنيا. الواحد يحب الدنيا من أجل ماذا؟ يعني انا لما اكون حباب للدنيا زين عندما احب الدنيا شنو على يحصل احبها للدنيا؟ اما من ناحية الاموال اي وحدة. الناحية الثانية يقولون لا، احب الدنيا من اجل بلهنية العيش من ناحية الزواج. زين الحقيقة ترى اللي رووا قضية الزواج ابو طالب المكي في قوت القلوب والمدائني ثلاثة دولة، وكلهم ما يعتبرون مقبولين عند اهل الحديث ولا مقبولين عند المؤرخين، يعني يضعون عليهم تشكيك، علامة استفهام. هذول اللي رووا ان الامام سلام الله عليه اكثر من الزواج، حتى كان الامام علي بن ابي طالب يقول لا تزوجوه فانهم اطلاع. ترى فرية القضية، يعني اولا الفت نظرك، اللي يحب خلي يشوف تاريخ عمر بن الخطاب، تاريخ ابي بكر، تاريخ علي بن ابي طالب، تاريخ الخلفاء، شوف قد تزوجوا. الزواج في عصر الامام الحسن شقد كان يعني المسلمين شكثر كانوا يزوجون. وانا اتصور فاكثر من مرة ذكرت لك ان بعض الكتاب المعاصرين يقول انما كانوا الصحابة يكثرون من التزوج لانه الحرب تريد وقود، تريد وقود، ودولة كانوا يكثرون حتى يصيرون عندهم اولاد والاسلام مستهدف، يومية تقوم عليها حرب من جانب من الجوانب، وبحاجة الى جند، حاجة الى وقود، يضطرون يزوجون المسلمين حتى يصير عندهم اولاد يجندوهم. الشاء تعليل ناهض يوم وناهض ما يهمني، لكن اريد اذا ترجع الى تاريخ الخلفاء تلقى هواية اعداد الزواجات عندهم المروية اعداد كبيرة، مو قليلة. وهذا المعنى سبق ان اشبعته. بس الرواية اللي تنصب على الامام الحسن سلام الله عليه، ما كان الامام الحسن عنده زواجات اكثر من النمط المعتاد في ايام عصره. لكن انا ارد اوقع، شلون اوقع؟ اصور شهواني قاعد ما عنده شغل الا يخطب بنت فلان وبنت فلان، ياخذها يومين ويطلقها. هذا المعنى حرصوا عليه، حرصوا عليه حرص شديد ان يصورون الامام الحسن انسان ينشد اللذة، مو رجل مال حرب ولا رجل مال قتال ولا رجل مال صلابة. طبيعي هذا الكلام لا يصمد امام التحقيق، ما يهمنا، ما لانه كل المحققين او المحللين اذا مروا عليه زيفوه، وخصوصا اذا عرفت. الفت نظرك، ها ترى 12 ولد عند الامام الحسن وعنده 5 بنات، كل مجموع ما ترك 12 ولد و5 بنات. جه 12 ولد و5 بنات، طبعا بدل على انه متزوج اكثر من واحدة او اثنين او ثلاثة، روح شبع، مو واحدة او اثنين او ثلاثة، بس على التعاقب طبعا، مو يعني دفعة واحدة، على التعاقب كما كانوا الصحابة. الصحابة كانوا يزوجون هذا العدد. فالامام الحسن مو نشاز عن عصره ابدا، بدليل ان اولاده اللي تركهم هذول اولاد ال 12 عند المحققين، ها 12 و5 من البنات، اكثر من هذا ما عنده. وهذا ما يدل على كثرة النساء او على العدد اللي يروي التاريخ، وانما التاريخ متجني في هذا الباب، متجني غاية التجني. زين نرجع نلاحظ ثالثة اللي اكدوا عليها المؤرخون او الكتاب او المحللون، بان الرجل مو رجل حرب، لا لا، هو رجل سلم. طبيعك وبعض الناس، بعض الناس طبيعته طبيعة رجل سلم مو رجل حرب مال قتال، لا لا مو هالشكل. لأنه الإمام الحسن مر بتجارب مع أبيه أمير المؤمنين، هاي التجارب خلت الحقائق واضحة قدام عينه. نعم، الإمام الحسن كان بين أمرين، إما أن يهيئ جماعة يصعدون إلى مستوى التضحية يلا يفوت بيهم، يولا يضحي بشكم مخلص من جماعته ويقول الأمر بعد ذلك إلى سفك الدماء وإلى إيقاع الفتنة بين المسلمين. الإمام الحسن ما يقدم هيك إقدام أبدا، لأنه درسها للساحة تماما، طبوا عليه جماعة مشحونين عاطفيا، دخل عليه واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، واحد يقول له وطأت رقابنا لمعاوية، كان يقول لهم اقعدوا اقعدوا، ويبين لهم يشرح لهم، ترى يقول لهم انا انما ظننت بكم على الموت. كم واحد انتو في الواقع اذا تدورهم كم واحد، يعني افرض قيس ابن سعد رضوان الله عليه، نبه لي، افرض نظائر قيس اذا تبحث عنهم في تاريخ الامام تلقى ما يتجاوزون عدد اصابع الكف. اما الجماعات اللي عندهم استعداد الى التضحية بالشكل اللي يريد الامام كان جدا قليل ابدا. ام يجي يدخل يخلي المعركة تأخذ هل وقود هذا وتنتهي الى نتيجة غير مرضية، ما مستعد ابدا. واكد لك حتى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بعض الوقائع عندما وصل بها الى النهاية مو لان راح يحقق بها انجاز، لكن اذا تخلى عنها يتخلى عن مبدأ من مبادئ الاسلام، مو فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله. عندما قاتل البغاة مو لإيمان بأن من بعد حرب البغاة راح ينجز يأخذ إنجازه، مع الأسف لا، ما صارت الإنجازات. ليش؟ لأنه أنت تتصور أن المعركة أشفرت عن ماذا؟ أشفرت المعركة عن جماعة صاروا يعبدوا للجمل عبادة، نعم، مو الشكل، وما وصل الإمام علي إلى الهدف اللي يريده أبدا. لكن ما قدر يتخلى بنص الطريق لأنه قاتل التي تبغي، مطلوب تنفيذ النص، كون يمشي إلى نهاية الدرب. فالإمام الحسن وقف يدرس الساحة ودرسها للساحة، وشاف أن الساحة لا تساعد على القتال، لذلك تخلى. يعني صالح، مو صالح حبا بالحياة ولا لأن لين العريكة ولا لأن رجل سلم، لا لا، الحسن رجل إسلام، الإسلام يفرض السلم يتبع السلم، يفرض الحرب يتبع الحرب، الموقف شملي عليه هذا هو اللي أملاه عليه، أملى عليه الموقف أن يصالح فصالح. وإلا المسألة الإمام الحسن أكبر من أن يرمى بأنه حباب للدنيا، بالعكس كان يرى الدنيا، هو يقول لأحد أصحابه أنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك. شلون الإنسان إذا اضطر إلى الميتة يأكل منها ما يكفيه، أنت اجعل الدنيا بمنزلة الميتة. كواحد الإمام لا يناقض قوله فعله أبدا، موت مندمج مع الحياة، هذا الاندماج بحيث يريد ان يعيش فرد سنة او سنتين ولو في نطاق الذل، حاشا. الامام سلام الله عليه درس الساحة تماما، واكو حشايات، يعني الواقع ما نقدر نحط اصابعنا شوية على الدنب لبعض حالات. يعني الحقيقة الامام سلام الله عليه واقف في موقف جدا جدا حرج، فصار ينسحب منها الساحة الى الساحات الباقية. الساحات الباقية شنو؟ اول ساحة الساحة العلمية. يقول ابن كثير كان الامام الحسن سلام الله عليه اذا خلص من صلاة الغداة من صلاة الصبح يجلس، يقول ويأتي اكابر القوم اللي قسم منهم صحابة وقسم تابعين يجلسون بين يديه يسألونه فيجيب الامام سلام الله عليه، يجيب الى ان يرتفع الضحى. يعني شاف الساحة العلمية لابد لها من غنى. ولذلك تركنا مسند ايضا من الاحاديث، مسند الديلابي اللي رواه الديلابي عنه. زين، فالامام سلام الله عليه واولا يعني صرف نشاطه اولا للجانب العلمي، وبعد صرف نشاط للجانب الاخلاقي ايضا. يعني اذا كان الساحة الحربية ما يقدر يلجها، يلج الساحة الاخلاقية حتى ينشئ جيل متحلي بالاخلاق. ولذلك كان صلوات الله عليه في اخلاقه لا يضاهى من ناحية التواضع ومن ناحية لين الجانب ومن ناحية العطف. بعد ولج الساحة الاجتماعية. شلون ولج الساحة الاجتماعية؟ قام يصل الى بعض البيوت اللي كانت معروفة بالعداء لامير المؤمنين، لكن مع ذلك يصلها، يوصل اليها العطاء، يريد استصلاحها عن هذا الطريق. يعني توجه الى الجوانب البنائية بالمجتمع من الجانب الثاني. عاش هالفترة الطويلة، لكن معاوية ما كان يهدأ له بال، والامام الحسن سلام الله عليه موجود. ليش؟ بلا شوية تنبه لي. كأنه معاوية كان خايف من مجموعة، دول المجموعة اللي خايف من عندهم يتصور ان دول هم العقبة اللي راح يوقفون في طريق وصول يزيد الى الحكم. منو مثلا؟ واحد من عدهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد برز وصارت له اسهم كثيرة بالساحة وصار شخصية مرموقة. بدأ معاوية لا يهدأ يفكر ان هذا شنو الطريقة للخلاص من عنده، هذا عنده شعبية والى اتباع، اذا يجي واجهة علانية راح يخلق له معركة بالساحة هو في غنى عنها. وبنفس الوقت هذا ابن خالد ابن الوليد مشكل الى اثار الى مكانة، فشلون يتخلص منه؟ صار يتخلص من عنده عن طريق الشوم. نعم، ارسل جماعة احتالوا حتى اوصلوا له الشوم فقتلوه. طيب، من الاشخاص اللي كان خايف من عدهم، خايف من مالك الاشتر. مالك الاشتر كان يحسب لألف حساب، ايضا ارسل اليه الشوم، دس له الشوم، قتله عن طريق الشوم، وقال كلمته الشهيرة ان لله جنودا من عسل. بعد، من الاشخاص اللي كان خايف من عنده حتى على نفسه؟ منه؟ سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص ابو عمر ابن سعد. سعد هذا الرجل الى مواقف نبيلة. سعد انا سبق ان اكثر من مرة اشرت الى سعد، حتى مع ان ما بايع علي ابن ابي طالب، خلف عن بيعته. سعد حتى وان كان عنده موقف مقابل للامام، لكن موقف نبيل، مو موقف واحد خارج عن حدود النبل، لا لا، كان حتى لما يدعى الى شتم يابى ويزبئر في وجه من يريد شتمه مو يوم من الايام قال له معاوية ليش ما تجي مثل الناس ما تشوف دول الخطباء تصعدون على المنبر يشتمون ابو تراب؟ قال له دول لو دعوتهم الى شتم الانبياء والمرسلين لفعلوا، لكن انا ما مستعد انا اكون مثل هالمجموعة من الحتلة اللي عندك. ها تريد اشتم علي ابن ابي طالب؟ وعلي ابن ابي طالب يقول له رسول الله لو اعطينا الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تريد اشتم علي ابن ابي طالب وعلي ابن ابي طالب يزوجه رسول الله ابنته ويقول زوجتك خير الناس من بعدي؟ تريد من عندي اشتم علي ابن ابي طالب ورسول الله يقول لعلي ابن ابي طالب انت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال له زين اذا تعرف ذني ليش ما بايعت انت؟ قال هذا شيء خصني ما لك علاقة، هاي اشياء نعم خصني. فالرجل سعد ابن كان عنده مواقف ومواقف صلبة، وهذا كان يعتبر معاوية حجر عثرة في طريقه، فدش اليه السم، هذا سلاح السم، ها حتى الى الان عند ذرية معاوية موجود نفسه سلاح السم حتى الان الى يومك هذا، فهذا اللون ايش ظل عنده بعد؟ ظل عند اللي يخاف من عنده واللي مطيع، عهد ويا وعاقد ويا معاقدة الحسن ابن علي ابن ابي طالب لا بد له من القضاء عليه. شلون يتم القضاء عليه؟ اولا بان يجي الى مجموعة يجندها مقابل الامام الحسن سلام الله عليه، يجندها تجنيد عجيب، يعني هيأ لجماعة ذولا من الرؤساء ومن الشعراء جندهم للوقوف بوجه الامام الحسن سلام الله عليه، وحدة واثنين يعني من جملتهم الاشعث ابن قيس. الاشعث ابن قيس ما تصور كان معبأ الرجل تماما، معبأ للقضاء على الامام الحسن، وما كان متوقع من عنده هذا من قواد الامام علي بن ابي طالب، بس هو استطاع معاوية ان يصل اليه، يصل اليه عن طريق الاموال، يصل اليه عن طريق الجاه. زياد كان رجل اداري قدير، زياد رجل اداري قدير ما كان ينام معاوية حتى سحب من علي بن ابي طالب، سحب نعم، وحط ايده وين؟ على المكان اللي يوجعه، لأنه كان عنده عقدة بأن زياد ابن أبي ما إلى أبو معروف، فعبر عنه زياد ابن أبي سفيان وجاب لي أمثال هذا، يعني كان يعرف أين يضع يده. ذولا شحبهم عن طريق وجندهم ضد الإمام، وبعدين بالإضافة لهذا بدأ يتحين الفرص، سقى الإمام السم مرار، مو أول مرة، لا مرار اوصل، ولذلك الامام صرح قال لقد سقيت السم مرارا ما اثر بي مثل هذه المرة. الامام احس بان الساحة لا سبيل الى ولوجها حربيا، اتجه عاد لوين؟ الى عبادته، اتجه كان يدخل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله رأسا يسمعوا وهو ساجد إلهي عبيدك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. ثم يسمعون وكف دموعه وهو منحن، هو ساجد، انصرف الى الساحة الاخلاقية، انصرف الى الساحة العلمية، الى زين. اذا ارجع الان الى ما بدأت به حديثي، احنا لما نريد نرجع في مثل هذه الليلة الى تأريخ الامام الحسن سلام الله عليه، ما ينبغي ان نغلب علينا جانب المأساة فقط، ونعرف ان الامام الحسن دس اليه السم، وانه حرم منه اهله، وهم يعني في واقع الامر اعمارهم قصيرة، هم يعني تصور الامام الحسن عمره 47 سنة، الحسين كذلك نفس الشيء ماتوا بها العمر. ها ابو امير المؤمنين سلام الله عليه يكبرهم بكثير مو اكثر يعني من 57 سنة. ها هذا او رأي ب60 ورأي باقل ورأي على العموم يعني اعمار مو طويلة مو من الاعمار اللي تعتبر طويلة. فقصد الحياة بالنسبة لهم ما تقاس بالكمية تقاس بالكيفية. ويقول الشاعر قد تطول الاعمار لا خير فيها ويضم الامجاد يوم قصير. ايه ده شنو اللي يخلينا هالليلة ينبغي ان ناخذ من الامام الحسن؟ يعني مثل ما قلت لك لنكتفي مثل الامل وكعاء ناخذ الجانب اللي له علاقة بالمأساة ونقعد لمجرد المأساة. لا الامام الحسن اخلاق ينبغي ان نقتبس من اخلاقه. الامام الحسن لما اشوف انا تاريخيا يطب الى بيت واحد عرف ابوه بالانحراف عن علي بن ابي طالب ويطب لي الامام الحسن سلام الله عليه يقضي عنا دينا في اخر لحظات حياته وانطب يطب عليه يباركه. هذا درس ينبغي ان اتعلمه من الامام الحسن. ومعنى يعني ينبغي ان لا احقد ينبغي ان يتغلب عندي الجانب الانساني ينبغي ان اكون ممن ينحو النبل في سلوكه. الامام الحسن سلام الله عليه يقول خير المال ما وقي به العرض. ينبغي احنا اذا مرينا بسيرة الامام الحسن نقول هذا شعار الامام الحسن ينبغي ان نجعل من اموالنا قسم لوقاية العرض. شلون يعني حتى لننشتم لا يقال باننا قاسين. يعني عندنا مجتمع بيتامى مثلا نعطف على اليتامى. عندنا مجتمع بمؤسسات خيرية نقي عرضنا بانعاش هذه المؤسسات. مو بس اجمع المال الى ان اخرج من الدنيا ياخذها غيري فيكون المهنأ له والوزر عليه. الامام الحسن كان غزير العابرة خوفا من الله. ينبغي ان نعطي من اوقاتنا سويعات المن للانقطاع الى الله. ينبغي ان نخشى الله في اقوالنا وفي افعالنا. الامام الحسن كان مهيب الجانب عزيزا. ينبغي ان نحمل انفسنا على سلوك طريق العزة. الامام الحسن سلام الله عليه بالاضافة الى ذلك كله كان شديد القرب الى الله يتوجه الى الله تبارك وتعالى في اشد الاعمال واحمزها. يطلع ماشي على رجليه الى الحج يجي لي سعد ابن ابي وقاص يقول له سيدي الناس انقطعوا بالطريق ما يقدرون يشوفوك تمشي وهم راكبين. يعتزل الطريق على حدة تطلع على طريق اخر يتركب يقول له لا انا اعتزل ما احرجهم. في درب الله وان كان وعرا خشنا كان يسلكه الامام الحسن قربة الى الله لان وراء هذه الخشونة نعومة ووراء هذا الالم قرب من الله. ينبغي ان تحملنا سيرته على سلوك اخلاقه. يعني هذا اللي ينبغي ان ناخذ من تاريخ عظمائنا. عندما امر بسيرة الامام الحسن يعطينا القرآن منهج. بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذا انا لما استمع تاريخ الامام هاللمع البارزة في حياته يجب ان يقتبسها خلقا ودينا وورعا وصلابة في الله ولينا مع اهل الدين. كل هذه دروس اخلاقية ينبغي أن ننهل منها حتى نكون متأثرين. بعد ذلك نرجع إلى المأساة. طبعا مو سهل عزيز رسول الله اللي مثل هالليلة تهنأ به فاطمة ويهنأ به علي بن أبي طالب ويهنأ به رسول الله. صحيح هذا أول وليد يخلي البيت بيت الزهراء يزغرد بالفرح. طبعا مثل هالليلة احنا نعود ايضا لنتذكر خاتمته الأليمة, نشوف بيته اللي مرت عليه ليلة كهذه الليالي. شو وقت عندما دفنه الحسين ورجع الى الدار الحسين عملا بوصية الامام الحسن, ما دفن عند جده لان الامر راح يؤدي الى سفك دم. جدد به عهدا ومال به الى البقيع واراه هناك, جلس على القبر, ابنا اخاه. اول ما ابنا محمد ابن الحنفية قال لئن هدت ولئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك الى اخر تأبينا. الحسين ايضا وقف على القبر. تنسب الى الابيات غريب واطراف البيوت تحوقه, الا كل من تحت التراب غريب, أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي, وخدك معفور وأنت تريب, وليس حريبا من أصيب بماله, ولكن من وراء أخاه حريب. رجع وين رأسا إلى بيت الإمام الحسن. ليش؟ شنو الهدف؟ لأنه هو أبوهم بعد ذهاب الإمام الحسن, هو أبو أولاده, لابد أن يعوض عليهم, أن يعيد لهم شيء من الطمأنينة, أن يحسن لهم العزاء. دخل إلى الدار, فوجئ بمكان الحسن خاليا, أخذ يدور بوسط الدار يقول أجول بالدار لا أراك, وبالدار أناس جوارهم غبنوا. أقول لسيدي أبا عبد الله انت طبيت الى دار الامام الحسن لقيت مكان خالي ما هديت, اذا كيف بك لو ترى بيوتكم من بعد واقعة الطائف؟ عندما رجعت اليها اختك الحوراء, عندما دخلت الى بيوت بني هاشم فرأتها باجمعها خالية ما فيها الا ارامل ويتامى, اخذت تجول في وسط الدار تقوم من محراب وتجلس عند محراب. وحقك لو شهبت الدار على جيها بدمع الشام, اشوف رشومكم بيعي واشتم ريحة الاحباب, اتذكر ثناياكم واتكوم قبال الباب. الحسين في ليلة كهذه اجي يقولون المؤرخين حمل اخر وليد اخر ثمرة للامام الحسن القاسم وهو طفل, اخذ يمسح على رأسه. لكن اطفال الحسين من الذي حملهم في مثل تلك الليلة؟ بعد الحسين دخل الى دار الحسن, امر ان توقد فيها شموع, يعني يستحب ان يوقد مكان الميت سراج. ما ادري هل اوقدت زينب ليلة الحادي عشر مكان الحسين سراج, ام بقيت تلك الليلة بالظلماء علينا يا خويا اللي يا الهود وانا غريب. احد بما ان اخويا القلب يضمد وحسين هل عندي مدد وابن والد العباس ما رد قفا نسألوا الدار التي غاب أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بولد رسول الله، نتوجه إليك بصاحب الذكرى والمناشبة، ارحمنا وارحم أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته وفرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يشترك في هذه الليلة في هذه المناسبة الكريمة في حمل الاحترام والإجلال لولد نبيك ولأهل بيته الطاهرين. اللهم آجرنا على ذلك وتقبل منا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.